بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يوم جديد وحلقة جديدة من عمار الأرض. بأقدر جدا كل واحد وواحدة بيتفرج على الحلقات، فيجي تساؤل في ذهنه فيخش على الانترنت سواء على الموقع mustafahusn.com أو على الفيسبوك ويسأل سؤال يشركنا معاه في تجربته، أو شيء واقف بينه وبين اكتساب المهارات اللي بنتكلم عنها في كل قصة بنحكي عليها، فيبعت لنا أسئلة. فكل كذا حلقة أحب أن أنا أتواصل مع حضراتكم علشان أرد على أكبر عدد من الأسئلة ممكن أحاول أن أنا أرد عليها. بنحاول نجمع الأسئلة المتشابهة عشان تكون في إجابات بيني وبين حضراتكم لكل شيء يخطر على بالكم أو أي عائق وقف بينكم وبين تطبيق اللي تسمعوه في الحلقات. النهاردة نتكلم مع بعض في حلقة مفتوحة عن الرد على الأسئلة. أسئلتكم عندنا، اسمعونا يا جماعة، كل واحد بعت سؤال أتمنى أن أنا أجاوب عليه، واللي ما بعتش أسئلة لعل يكون في كلامي رسالة من الله عز وجل تجيب على تساؤل أو تحل إشكالية في بالك. فخليكم معانا وصلى نبي، أشوفكم على الفصل إن شاء الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. أبدأ معاكم على طول عشان ما أشغلكوش بكلامي، أخش في أسئلة حضراتكم على طول. سهام بتسألني بتقول لي في معظم الأحيان باخد قرارات لكن بالوقت بتهاون في هذا الأمر، كيف أثبت على القرارات؟ بصوا يا سهام وكل اللي بيسمعني، حياتنا يا جماعة هي مجموعة من الاختيارات والقرارات، لكن لما بتاخد قرار معين في حياتك لازم توفر لحياتك الجديدة اللي بعد القرار ده الأجواء اللي تساعدك على الثبات على القرار. هضرب لك مثال. أنا خدت قرار إن أنا أصلي الفجر. علشان أصلي الفجر لازم أنظم يومي على صلاة الفجر. ما ينفعش أخد قرار بصلاة الفجر فتصدق نيتي في إن أنا عايز أصلي لكن لسه بنام متأخر، لسه ما زبطتش حالي مع النوم، ومثلا المفروض أوصي حد يصحيني، حط المنبه بعيد عني. بص، أنت خدت القرار بس بقى تضبط حياتك عليه. لو أنا قالب يومي، يعني بنام متأخر قوي الساعة 4 ولا الساعة 5 قبل ما الفجر يأذن مثلا، ولسه قالب يومي فبنام قبلها فما عرفش أصحى على الأذان، لازم أبدأ أنام بدري شوية وأبدأ الأنشطة اللي في يومي تتغير. لو أنا خدت قرار أن أنا أتعلم، صعب أن أنا أخد قرار أن أنا أتعلم ولسه حياتي مشغولة بالحاجات اللي كانت صرفاني على التعليم. من عشان أتعلم وأقرأ وأحضر كورسات لازم أفرغ حياتي من أشياء معينة وأحط مكانها الوقت اللي بصرفه في القراءة أو في التعلم. ومن ثم لما تيجي تاخد قرار معين لازم تبدأ تضبط حياتك. اللي أخد قرار على الخمس صلوات لازم خروجاته تتظبط على الخمس صلوات، ينزل متوضي، البنت اللي مش محجبة تاخد معاها الإسدال وهي نازلة، وهكذا يبدأ الإنسان يعمل اللي يتناسب ويوائم حياته مع القرار. وإلا ياخد القرار وتصدق نيته لكن ما يصدقش فعله في ضبط حياته على القرار ده. فيا سهام لو خدتي قرار معين شوفي ايه الموانع وابدأي ظبطي حياتك عليها، والله أعلم. ما حل التردد في اتخاذ القرار؟ ده محمد بيسألني. احنا اتفقنا في حلقة اتخاذ القرار ان التردد هو أحد الأشياء اللي بتمنع الإنسان انه ياخد قرارات في حياته. يبقى عنده خطوات في أي جانب، جانب اجتماعي في علاقاته مع الناس، جانب أخلاقي برضو أيضا في العلاقات، جانب تعليمي علمي هيخش كلية إيه مثلا، جانب روحاني مع الله عز وجل كان بعيد ومحتاج يرجع لربنا. التردد ده حله يا جماعة شيء اسمه الحسم. هناخد المهارة دي قريبا إن شاء الله، مهارة اسمها مهارة الحسم. ولكن قبل ما ناخد مهارة الحسم كل واحد يحط لنفسه يا جماعة ديدلاين. أي شيء في الدنيا لازم بيكون بوقت، لأن القرار السليم في الوقت الخاطئ بيبقى ملوش أي قيمة. وانت عارف ممكن مثلا بنت يتقدم لها عريس، والسؤال ده بيجي لي كتير قوي، ويبقى الولد كويس جدا بس هي مش قادره تحسم قرارها، فيبدا يوصل للولد ان هي مش قابله لان هم ما ردوش، يعني هم قعدوا مع بعض والاهالي يعني، او حتى لو كانتش الاهالي قابلوا بعض المفروض هي ترد بقى على الواسطه اللي ما بينهم او عليه ايا كان، ويتاخر قوي فيفتكر الولد ان هي مش قابلاه فيبدا يدور في مكان تاني او يبدا يسال ناس تانيه بسبب عدم الحسم. فدايما لما الواحد يبقى عنده قرار يحط له يعني وقت معين ديدلاين بيسموه، حتى لو خدت قرار غلط، لان التردد ده قرار. لو انا ما خدتش قرار انا قررت ان انا ما قررش، ومن ثم لازم الواحد لما دايما يبقى في شيء قدامه خطوه حط لها وقت. بعد الوقت ده ان شاء الله تقرر غلط، بس ما تعديش الوقت ده، لان اصعب صفه تبقى في الانسان هو التردد. لان انا النهارده لو متردد هتردد في كل قراراتي، فاغلب جوانب حياتي تفسد. ومن ثم يجي الوقت خد اي قرار، المهم تحسم امرك وخلاص. وان شاء الله طبعا بعد ما اتفقوا، مش اي كلام يعني، بعد ما تعدي على الفلاتر الاربعه، فلتر العقيده اللي ما شافش الحلقه لازم يرجع لها، والقيم، العقيده والقيم والمبادئ. استنى هراجع، انا نسيت الموضوع. وكان وما كان ربك نسيا، ربنا هو اللي بينساش سبحانه وتعالى جل في علا. الفلاتر الاربعه لاتخاذ القرار، العقيده والقيم والتفكير الواقعي، ينفع ولا ما ينفعش، والمشاعر. يا رب فكرني يا رب. نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. طيب ياسمين عبد العليم بتسالني، بتقول لي لو في واحده متقدم لها عريس اكبر منها شويه وخايفه توافق عليه لحسن بعد فتره تشعر انه اكبر منها فتبدا تنجذب لحد ممكن يكون في سنها. سؤال حلو جدا. شوفوا يا جماعه، الموضوع ده اصله ما فيهوش قران، يعني ما فيهوش شيء حاسم. في ناس ممكن يبقى فيها فعلا في فرق في السن، هو 12 سنه فرق كبير، بس ممكن يكون في ناس سعداء دلوقتي بيسمعوني وخدوا قرار بنت تتجوز راجل اكبر منها 12 سنه وسعداء جدا. لكن هو مش ده الطبيعي، طبيعي يكون في فرق سنتين ثلاثة أربعة خمسة، لكن في شيء اسمه الطبيعي وفي شيء اسمها حالات استثنائية ناجحة جدا. وعلى فكرة الموضوع ده بيختلف من مجتمع لمجتمع. الكلام ده أيام جدي وجدتي كان ده العادي، لازم يكون الفرق أصلا كده، عيب أصلا ما يكونش الفرق كده، لكن دلوقتي مش ده الطبيعي. طب هنعمل إيه؟ الشخص ممكن يكون أكبر في السن لكن روحه حلوة ومحافظ على صحته، أنا أتكلم براحتي يعني، فما يعجزش مثلا بدري ويفرق في شكله قوي، فيجي حد زي ما كنا بنشوف التمثيليات والأفلام زمان وإحنا صغيرين وهم قاعدين مع بعض يقول لها طب والأمورة زي بابا، تاكلي زي بابا، ويكون هو أصلا جوزها. عارف أنت الحاجات اللي مترسخة في ذهننا دي اللي ربت أصلا قناعاتنا. في واحد ممكن يكون روحه كويسة وقريب ولا يشعر بالكبر إن سنه كبير وعنده نوع من اللطف في التعامل فيبقى مناسب، وفي واحد سنه باين عليه. فالموضوع ده أنا مش قادر أفصل فيه، محتاج أتكلم مع حضرتك أكتر على طبيعة شخصية. طب أنت هتعملي إيه بقى؟ هتسألي أهلك كويس، وأتمنى يكون أهلك مش منبهرين بمستوى المادي مثلا فبيزقوك تجاه الموضوع ده. هتسألي حد عنده خبرة في الموضوع ده بس يكون عارفه. عارفة أنا بس لو أعرف الراجل ده كنت قلتلك بالظبط تعملي إيه لو كنت أعرف يعني. لكن فاسألي حد، لكن الموضوع ما فيهوش غلط وصح. لكن ما تخليش الشيطان يا صاحبة السؤال يقول لك هتتجوزيه وتبصي بعد كده لحد في سنك، لا، ممكن تعيشوا سعداء جدا. فالخلاصة بعد الكلام ده كله، اسألي حد مقرب منك واستشيريه في الموضوع واستخيري رب العالمين، وكملي لو انت حاسة ان في قبول كملي في الموضوع، لا ما فيهوش خير ربنا هيوقفه سبحانه وتعالى. طيب هل فلاتر القرارات الأربعة أطبقها على قرارات أنا خدتها قبل كده؟ يعني العقيدة والقيم والتفكير الواقعي والمشاعر، هل أقعد أطبقها على اللي فات؟ الجواب لا. بلاش الوسواس ده يا جماعة، بلاش نقعد نقيم قراراتنا اللي فاتت وخلصت من زمان ويقعد الواحد يقول يا ريتني ويقول يا ليتني. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ما تقعدش تقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. انت تبدا من اللي جاي عشان ما تقعدش تعاتب نفسك كتير، تبدا من اللي جاي، اي قرار تاخده تعديه على الفلاتر الاربعه اللي اتفقنا عليها. يا جماعه معلش انا اسف، انا طبعا عشان عندي اسئله كتير، اللي ما يعرفش ايه الفلاتر الاربعه دول لازم يتفرج على حلقه اتخاذ القرار لانها مهمه جدا والله اعلم. كيف افرق ده يارا بتقول لي، كيف افرق ما بين التحليل الزائد والتخطيط؟ انا عندي شيء معين عايز اعمله، عايز اشتغل في شغلانه معينه، اقعد افكر ده مناسب ليا ولا لا، واقعد احلل الموضوع، ده اسمه التحليل. وفي نفس الوقت في حاجه جنب التحليل اسمها التخطيط، الشغلانه دي مناسبه ولا لا، واشتغلت هعرف احوش ولا لا، وهل دي مناسبه لسني وخبراتي ولا، ده برضه تخطيط. طيب الفرق ما بين ان اقعد احلل تحليل زائد فتضيع عليا الشغلانه، احلل تحليل زائد فتضيع عليا العروسه، احلل تحليل زائد فتضيع عليا الكورس اللي عايز اخده ولا ماخدوش، وان انا اكون بفكر في الموضوع، الفرق هو الوقت يا جماعه. أنا كنت لسه بقول لصاحب السؤال من شوية، الوقت. حط لنفسك أنا هقعد يومين أفكر في الموضوع، بعد كده يا لأ، لأن التردد ده مش كويس. هو يومين بالظبط هرد على الناس اللي تقدمت لهم بعد 4-5 أيام، هقعد أفكر وأستخير، بعد كده يا لأ. لكن لو فضلت متردد هخسر كل حاجة في حياتي. فحط لنفسك يا محمد ديدلاين، أو يا يارا صاحب السؤال ديدلاين، وبعد كده ربنا يفتح عليك إن شاء الله. انا اتخطبت، انا مش هقول الاسماء لان انا حاسس ان انا لما بقول الاسماء ممكن يكون ده فيه حاجه يعني بعلن اخبار عن الناس وكده، فبلاش اقول الاسماء. في بنت بتسألني بتقولي اتخطبت ما بشوفش خطيبي ولا بكلمه بأمر بابايا، وخايفه ان انا ما اعرفش اخد قرار. طبعا ده غلط، وانا مش عارف والدك وجهة نظره ايه، لان فتره الخطوبه دي حاجه من الاتنين، يا اما ان الواحد يدرك ان الشخصيه دي بالذات، ان انا واضح ان دي بنت ما اتخطبتش عن قصه حب، فعارفين بعض كويس، واضح ان هم ده جواز الصالونات اللي بيقولوا عليه ان هم بيتعرفوا على بعض في وسط الاهل، ودي احسن طريقه من وجهه نظري يعني، ويبدا التعارف اكتر في فتره الخطوبه. فالوالد ليه بيحرمك من حاجه زي كده؟ انا رايي يا صاحبه السؤال تروحي لوالدك، يا والدي انا ده هيبقى جوزي انا معرفوش، حضرتك عايزني اتعلق بيه ازاي ووافق عليه ازاي؟ انا معرفوش، لازم اتكلم معاه قدامك يعني، خليه يجي لنا البيت يا والدي ونقعد نتكلم واتعرف عليه اكتر، لكن لا اكلمه ولا اشوفه. طب وبعدين يعني نفترض ان طلع شخصيته مش كويسه، لو قال لك يا بنتي بقى هو عاجبني، قولي له السنه مش كده يا ابويا، السنه انه يعجبني انا مش هيعجبك انت. هو المفروض يكون حتى في الشريعه لما المأذون بيجي يكتب لازم الست توافق ولازم يؤخذ اذنها، انت كده تتجوزي وانت اذنك مش متاخد. فيا ريت توصلي الكلام ده لوالدك الكريم العظيم اللي اكيد خايف عليكي وقلقان عليكي، لكن الحقيقه ان هو لازم انت تقعدي مع خطيبك بالطريقه الشرعيه، اللي يكون اللي بيسموه الخلوه الشرعيه، المحرم يكون موجود من بعيد شايفكم، مش لازم يكون سامعكم، دي بيسموها الخلوه الشرعيه، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك كل خير. حكايه الجواز، في حد بيسالني انا متردده في موضوع جوازي من ابن عمي لانه بيطالبني بمشاعر وعايز يحس اني بهتم بيه، اعمل ايه؟ يا جماعه انا شايف ان اي بنت واي ولد مقدمين على موضوع جواز لازم يتقابلوا كتير بس في اطار العيله، على عشان تبقى حاجه مش حرام، بس في نفس الوقت لازم يتعرفوا على بعض. احنا اليومين دول قضيه المسؤوليه عن البيوت، انا بسمع قصص موجعه جدا، وان بعد ما يتجوزوا سهل ان ينفصلوا عشان خناقه ولا قالت له كلمه مش كويسه، فلازم نعرف بعض كويس ونعرف الطباع قريبه ومتكامله مع بعض ولا لا. فانا بوصي حضرتك ان انتوا تتقابلوا كتير بمباركه من العيله وتحت نظر العيله عشان تعرفي عندك مشاعر تجاه ولا لا. اما يطالبك بمشاعر مش وقت الخطوبه، يعني تقارب زائد ما ينفعش شرعا في وقت الخطوبه، فهميه بالراحه، قولي له انا ممكن اكون انا يعني متمسكه بيك وعايزه اتجوزك، بس انا ما اقدرش اقول كلام معين لا يتناسب مع الخطوبه، او اقرب منك تقارب معين لا يتناسب مع الخطوبه. فهمينك انت مش بتعملي كده عشان انت مقفله، انت بتعملي كده عشان ربنا ما بيحبش كده سبحانه وتعالى، فربنا يحميكي ويتملكوا على خير باذن الله. يا كريم يا رب العالمين، كيف نثبت في تحدي الصعوبات التي تواجهنا طول حياتنا؟ هو الحقيقة يا نور إن الصعوبات دي من أكتر ما يميز الدنيا، لأن الإنسان شخصيته بتتكون عن طريق الصعوبات اللي بيواجهها. والإنسان، وده كلام علماء النفس، الإنسان اللي حياته ما فيهاش مواقف بيطلع، دي مش شتيمة ده وصف، بيطلع مايع. مايع يعني ما عندوش قدرة على تحمل المسؤولية، ما عندوش خبرة في اتخاذ القرار، ما عندوش قدرة إنه يشتغل تحت ضغط. أنت عارف من أكتر المهارات اللي بيتعلمها الناس في الشغل دلوقتي إنك تشتغل تحت ضغط، ما تبقاش الأمور يعني سهلة وأنت بتشتغل في التكييف، ده أنت تشتغل وأنت تعبان وتشتغل ومديرك بيشد عليك، وتشتغل وأنت مش عارف تبيع، وتشتغل وأنت مش نايم. ده اللي بيعمل الموظفين وبيعمل عمار الأرض الجامدين، وبيعمل المؤمنين اللي عايشين في طاعة الله رغم ضغط المجتمعات عليهم وثبتهم في الغربة اللي عايشين فيها. ومن ثم الطبيعي يا نور، سواء أنا ما أعرفش نور ولد ولا بنت، الطبيعي إن يواجهك التحديات. الحل صحبة جنبك، تبقى ناصح أمين جنبك، صديق. الحل لجوء لربنا، الحل تزود مهاراتك وتحتك أكتر، فكتفك كده يعرف يشيل، وربنا يفتح عليكي أو عليك يا نور. بص، جنة بتسأل بتقول عندي مشكلة، باخد قرارات بكون متحمسة جدا لكني حواليا ناس محبطين بيحبطوني ويفتروا حماسي. شوف يا جنة، ويا كل واحد عنده حواليه ناس محبطين، الناس نوعين يا جماعة، نوع تعرف تستغنى عنه ممكن يبقوا أصدقاء، ونوع ما ينفعش تستغنى عنه زي الأهل، ما اقدرش أسيب أهلي يعني. فأنا بعد بحث في المسألة دي، لأن الموضوع ده كان شاغلني جدا وبتجيلي فيه أسئلة كتير جدا، المحبطين السلبيين اللي بيقول لك البلد بتضيع الدنيا بتتحرق يا جماعة احنا مش عارف، والكلام اللي هو يكسر الهمة لأي شيء نافع، أنا قريت على كلام علماء النفس وسمعت منهم يعني مباشرة لازم تبعد عنهم، لأن دي صحبة بتكسر همة الإنسان في الدنيا وتغلق قلبه عن أي بصمة وأي إضافة في الحياة. طب نفترض دول اهلي اللي بيكسروا يعني عزيمتي. الجواب خد كلامهم بالعكس، يعني خد كلامهم كان واحد يقول لك ما تقدرش، اكنه بيقول لك ما تقدرش، تقول طب انا هقدر بقى. تعرف الاطفال الصغيرين كده لما تقول له ما تعرفش تنط النطه دي يقول لك طب اهو، ويجتهد اكتر عشان فطرتهم سليمه. لما تلاقي حد بيقول لك كده يقول لك ما تقدرش، يا عم انت فين والموضوع ده فين، خده اكنه واحد بيشجعك مش بيكسرك، اكنه بيقول لك اثبت لنا انك انت عكس كده. وانت الحقيقه مش محتاج تثبت لحد، تثبت لنفسك وتبقى امام ربك شيء مشرف. ومن ثم المحبطين يا اما تبعد عنهم فعلا، فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا اعراض، فاعرض عنهم واستغفر لهم. او لو مش هتعرف تعرض عنهم لان هم اهلك، خد كلامهم بالعكس وبص له بنظره تانية. وربنا ينجينا من كل انسان محبط. وصلوا على النبي، اشوفكم بعد الفصل ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. أكمل مع حضراتكم الأسئلة. أشكركم طبعا أن كنتوا خدتوا من وقتكم وكتبتوا لي، وأنا حريص أن أنا ما تجاهلش هذه الأسئلة أو أكسر أن أنا أرد عنها، بس إن شاء الله يا رب وقت الحلقة يسمح بأكتر عدد من الأسئلة، عشان كده أنا مش بحاول أستفيض قوي في كل سؤال. أمل الحياة بتسألني بتقولي عندي مشكلة أني بحب أسمع كل الكلام بس مش عارفة أطبق ولا عارفة أنا عايزة إيه. بص، دي مش مشكلتك لوحدك يا أمل الحياة، دي مشكلة ناس كتير مننا مش عارف يبدأ منين. وهو الحقيقة إن الإنسان إذا أدمن الطرق على الباب يوشك أن يفتح له. استمري في السماع، لأن الإنسان لما بيسمع بتزداد معلوماته، لأن المعلومات اللي احنا بنقولها وأي حد بيعمل مادة يا رب تكون نافعة بتبقى معلومات تراكمية، كل ما اسمع كل ما تثقف أكتر. ولكن هقول لك على سر من أسرار العمل، ان حضرتك وانت بتسمعي اسمعي بنيه التطبيق، انك وانت بتسمعي اسمعي بنيه ان انا هسمع الكلام ده عشان اعمل بيه، مش انا استمتع او اخد بس الثواب. طبعا الثواب شيء كبير، بس انا عايز اتعلم، عايز اعمل بهذا العمل. لما تكون دي نيتك، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى معاك ان شاء الله ويسدد خطاك ويبصرك. وادعي في كل صلاه من الصلوات يا رب بصرني تحب ان انا اعمل ايه، وايه اول خطوه تحب ان انا اخدها علشان اكون قادر اادي دوري في الدنيا، عشان اكون عبد من عبادك اللي ترضى عنهم وتحبهم يا رب العالمين. فاستمري في السماع وخدي نيه نوايا العمل، وابداي ولو بخطوه بسيطه، وما تستصغريش ولا تحتقري اي خطوه، وما فيش حاجه صغيره بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله. فاطمه عندي بتقول عندي 15 سنه عايز اخدم ديني بثقافتي وايماني، اعمل ايه؟ أولا يا فاطمة أهلا وسهلا بيكي. 15 سنة يعني مثلا دلوقتي تانية ثانوي أو أولى ثانوي حاجة زي كده. أنت منورانا أنك أنت بتتفرج علينا أولا. ثانيا يا فاطمة، يعني طبعا لازم تشدي حيلك في الدراسة. أنت عارفة أن إحنا علشان نعمل شيء يخدم ديننا الأول لازم تكون أنت سمعتك كويسة، والإنسان سمعته كويسة لما بيأدي الدور اللي عليه بطريقة كويسة. فأنا النهاردة لو أنا مثلا رب أسرة لازم أحاول أحافظ على أسرتي على قد ما أقدر عشان أكون مستقر. لو أنا موظف لازم أنجح في شغلي علشان أكون مستقر. هذا الاستقرار يخليكي تعرفي تدي بقى وتنفعي دينك وتنفعي اللي حواليك. فالأول خدي بالك من دراستك، أنت في سنوات مهمة جدا قبل الجامعة، فذاكري كويس، أهلك يكونوا راضين عنك، كده أنت بقيتي شخص قادر على العطاء، لأنك أنت أساسيات حياتك مستقرة، علاقتك بأهلك، دراستك، وطبعا صلواتك الخمسة، ربنا يخليكي من أهل الصلاة على وقتها. يبقى بعد كده قدرتك على العطاء الأخلاقي، السمعة، انك انت تكوني في وسط اللي حواليك محبوبة. اول ما الناس تحبك هيبدأ يحصل التفات لتصرفاتك، هذا الالتفات هيخليهم يقلدوكي. فانت لو عايزة تخدمي دينك، اخلاقك يا فاطمة رقم واحد، وتعاملاتك. سيدنا محمد قعد 40 سنة اسمه الصادق الامين قبل ان يبدأ الدعوة الى الله، فقبل الكلام عن الله تظهر الذات الاخلاقية. فبوصيك باخلاقك قوي مع نجاحك وصلاتك الخمسة واهلك، ربنا يرضيهم عنك، وهتلاقي ربنا فتح لك بقى طرق خدمة الدين، وربنا يفتح عليك يا فاطمة. أشكرك أنت تتفرج عليها. أخدت قرار أن أنا أكون إن شاء الله داعية إسلامية، وهاخد بالأسباب وتوكل على الله، وأريد منك بعد أنك أنت تقول لي أعمل إيه علشان أكون داعية، وأنا من قرية من قرى مصر من البحيرة، وإزاي أكون أوصل للدعوة يعني. طبعا ربنا يتقبل من حضرتك يا أمة الله. الشخص اللي بيتكلم عن ربنا يلزمه علم شرعي، يلزمه قرب من الناس عشان يبقى عنده فقه النفوس، يلزمه قرب من الواقع عشان يبقى عنده فقه الواقع، لأن الواقع عبارة عن الناس مع الأحداث. فالناس والأحداث هعرف أوصل الناس لربنا عن طريق فهمي ليهم وقربي منهم. عشان كده الأنبياء: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب، لسان القوم بيسموه لسان الحال ولسان المقال. لسان الحال عايش زيهم، ولسان المقال بيتكلم زيهم. فعلم شرعي، قرب من الناس يعلمك النفوس، قرب من الواقع يفهمك الأحداث. وشيء مهم جدا بقى، أخلاقك 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 أخلاقك. شوفوا يا جماعة، سيظل الخلق كما كانت تقول السيدة عائشة على سيدنا محمد: كان قرآنا يمشي على الأرض. أخلاق القرآن وصفات ربنا التي تجلت في كلامه كان سيدنا محمد متخلق بها. فالأخلاق الأخلاق منفر جدا. إنسان بيتكلم عن ربنا وأخلاقه وحشة، كانوا بيكلم الناس بيقول لهم: أنا بحب ربنا بس قربي من ربنا مش مفيد، لأني قربت منه ورجع لكم ألفاظي مش كويسة وفاحش ومتفحش وبخيل ومش منضبط. هو اللي بيقرب لربنا بيبقى زيك كده؟ طب دي حاجة مش حلوة، القرب من ربنا كده مش مؤثر. كل الرسائل دي بتوصل للناس. فأخلاقك ربنا يفتح عليك. مين معانا على التليفون؟ اتفضلي يا هبة. السلام عليكم.
اسمي هبة.
اهلا يا هبة، ازيك؟ سلام.
بعد اذنك استاذ مصطفى، عايز احكي عن مهاره اتخاذ القرارات. انا ساعات بتحط مثلا في مواقف، الموقف محتاج مني ان انا اخد قرار حالا، فانا عشان اخده محتاجه مثلا 5 10 دقائق قبل ما افكر. بقى مثلا هركب عربيه او مواصلات، بقعد 10 دقائق قبل ما افكر يا عربيه ولا مواصلات، عربيه ولا فاعمل ايه عشان بسرعه جدا القرارات بتاعتي تبقى سريعه، لان انا شخصيه متردده جدا.
هقول لك يا هبة، كتر خيرك، اشكرك على السؤال جدا يا هبة. القرارات السريعة اللي هي متكررة يا جماعة في يومنا دي، لازم الواحد يسمح لنفسه انه ياخد فيها خبرة. يعني انت بتقولي، شوف انا مثال بسيط، اركب عربية ولا مواصلات، انت محتاجة تاخدي خبرة امتى المواصلات تبقى فاضية وامتى الاوتوبيسات تبقى فاضية، امتى الميكروباصات تبقى فاضية او مناسبة ان انا اخدها دلوقتي. فخدي القرار سريعا، شوفي يعني اللي جاي على بالك الاول اللي قريب لقلبك، خدي القرار وهتلاقي نفسك غلطتي في القرار ده. بس ده قرار يومي، بعد ما تغلطي كتير هتعرفي تميزي ده أنسب أركب تاكسي ولا أنسب أركب مواصلات. الكلام ده يا جماعة بينطبق على كل القرارات السريعة اللي بتتاخد في اليوم. فاسمح لنفسك كده تشوف اللي قلبك مستريح له، نخش على جانب المشاعر اللي قلبك مستريح له، وتوكل. فإذا عزمت فتوكل على الله وتاخد بعد كده الخبرة، والله أعلم. ربنا ياخد بأيدينا وينجينا يا رب. نانا بتقولي: ممكن يا أعرف يعني open minded، وهل ينفع ده ولا لأ؟ الكلمة دي بتطلق على الشخص المنفتح، والانفتاح ده يا جماعة إما يكون انفتاح فكري وممكن يكون انفتاح أخلاقي. الشخص الأوبن مايند ده اللي هو الشخص اللي عنده قبول للثقافات الأخرى. لكن الفرق ما بين الشخص اللي دماغه متفتحة لكنه واعي، وفي واحد دماغه متفتحة ومنساق. اللي دماغه متفتحة وواعي اللي بيبص على الغرب، احنا دلوقتي شرقيين بس الغرب عندهم تميز في بعض الأخلاقيات وبعض الانضباطيات في الشغل، وعندهم تميز في الإتقان، وعندهم تميز في بعض المعاملات، وعندهم تميز في بعض القوانين. فإحنا نكون عندنا وجه يعني عقل منفتح. لا يعمدوا مش على ديننا ما ناخدش منهم حاجة، لا. النبي وصى: الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق الناس بها. فبص كده، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بص العقل متفتح. يعني ساعات لما معرفش أوصف النبي حاجة أعلى من كده بكتير. يعني لما كان بيبعت الرسائل لملوك البلاد وكان بيقول لسيدنا علي: امضي محمد رسول الله، قالوا له: يا سيدنا محمد، الملوك مش بتعتبر بالإمضة، لازم ختم. طيب يعملوا لي خاتم، خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله. طب بس دول كفار، ما ناخدش منهم حاجة. لا، ده شيء اجتماعي ممكن يتناسب معنا، ده البروتوكول العام بتاع الدول والرؤساء، ايه المشكلة يعني؟ فده فكر متفتح. لكن الإشكالية في الفكر المتفتح الغير واعي المنساق، إن أوروبا وأمريكا مثلا على سبيل المثال متقدمين قوي، فأنا أعيش زيهم ببعدهم الأخلاقي عن الحياء في كثير من مجتمعاتهم، ببعدهم الأخلاقي عن حب الأسرة والتماسك الأسري في كثير من مجتمعاتهم، فأعيش عيشتهم وأسمع كلامهم وأسمع فنهم اللي فيها أشياء خارجة كتير جدا جدا عن ديننا وعن مجتمعنا الشرقي المتحفظ القريب لرب العالمين. ومن ثم خليك متفتح open minded، ولكن لو سمحت بوعي مش بانسياق. مين معانا على التليفون؟ ايوه يا مؤمن، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا مؤمن.
مصطفى ازاي حضرتك؟
أهلا يا مؤمن، ازاي؟
إيه الأخبار؟
اسمك جميل.
ربنا يخليك يا فندم، ربنا يكرمك.
اتفضل يا مؤمن.
هو الحقيقة سؤالي عن فكرة اتخاذ القرار.
نعم.
أنا شاب لسه خريج جديد، يعني خريج 2010. فالحقيقة يعني إحنا على فكرة كمان خريج إعلام، بعد ما نتخرج بيبقى عندنا إن إحنا نختار بين حاجتين.
نعم.
بين فكرة إن تكون يعني قد المسؤولية شوية وتبدأ تدور على أي حاجة تشتغل فيها عشان تجيب لك فلوس بمعنى صح، وبين فكره ان انت تشتغل في الكارير اللي انت عايزه وفي حلمك او الحاجه اللي انت بتحلم بيها، بس في نفس الوقت بيكون في البدايه طبعا مساله الماديه دي بيكون صعبه جدا. فدايما بيبقى فكره في حيره دايما حوالين فكره تختار اللي هيضيف لك خبره واللي هيديك قدام مستقبلا، ولا يجي لك فلوس دلوقتي حالا عشان انت حضرتك عارف ان الحياه دلوقتي بقت شويه صعبه، فمحتاج طبعا تعتمد على نفسك ماديا.
طبعا.
فمش عارف، يعني حاسس ان المساله دي فيها مشكله وبتواجه معظم كتير جدا من الشباب دلوقتي في حياتنا. يعني
هقول لك يا مؤمن وجهه نظري في الموضوع ده. شكرا يا مؤمن على اتصالك. والحقيقه يا جماعه، اشتغل في الكارير بتاعي او في التخصص بتاعي ولا اشتغل الحاجه اللي تجيب لي فلوس، ده قرار من القرارات المهمه جدا في حياه كل بني ادم. وهو كل واحد ظروفه ساعات بتفرض عليه بعض الحاجات، ومش كل واحد بيسمعني يقدر يصبر لغاية ما يبدأ في التخصص بتاعه، سواء مثلا مهندس أو دكتور أو محاسب. في البداية بيبقى الدخل قليل جدا جدا. لو قادر تستحمل وأهلك يساعدوك، وممكن تصبر شوية على تأخر الزواج لو أنت ما عندكش قدرة، لغاية ما تستقر ماديا بعد ما تتطور في التخصص بتاعك، يبقى أعمل كده وده الأولى. لأنك أنت على استكمالك في التخصص يخليك السنين اللي فاتت من عمرك أنت استثمرتها بعد كده. واحد يقول لي لأ، أنا راجل عايز أشتغل وأشق حياتي ومش عايز أستنى، أقول له ده مش غلط. أنا أعرف مهندسين وأعرف دكاترة وأعرف ناس في كليات القمة بيشتغلوا في الحاجة اللي تجيب لهم فلوس. وعلى فكرة عايز أقول لكم على معلومة، إنك تكون باحث عن الفلوس في الدنيا دي حاجة مش غلط، لأن الفلوس هي عماد الحياة، المهم إنها تيجي من حلال وتصرف في حلال. ولعلك يكون ربنا سبحانه وتعالى خلاك تدرس شيء معين، تاخد منه خبرات معينة أو علاقات قد لا تستفيد بها أو بلاش تستفيد، قد لا تحتاجها في المستقبل، فتروح تشتغل في السيلز في التسويق وانت دكتور، تشتغل في الإعلام وانت دكتور، أيا كان يعني. بس ربنا يفتح عليك ويبقى رزقك من حلال وتبقى مؤثر وناجح. بصوا يا جماعة، الاتنين موجودين، لكنه قرار. هتصبر لغاية ما تتطور على فلوس قليلة، ولا من الأول عايز دخل عالي؟ الاتنين صح، وكل واحد وحسب رغباته. لكن هطلب منك طلب، لو خدت قرار وكملت، كمل لغاية ما تحس لغاية الآخر. يعني إيه؟ يعني وانت ماشي كده ما تقولش بس أنا متردد. طب بس الناس تقولك يا عم هندسة وبتشتغل مش عارف إيه، طب وبتشتغل في إيه، وتقعد الناس تلومك وانت عندك هدف حلو بيتفتح قدامك، ساعتها تلف بمرونة وترجع وتكمل في تخصصك. لكن ما تقعدش تستمع لكلام الناس كتير وانت عندك رغبة معينة. ودايما امشي ورا مشاعرك في الموضوع ده، واستخير ربنا، والحلو ربنا يفتحه لك بإذن الله. ربنا يفتح عليك يا رب، اكون افدتك بحاجه زي كده. لكن الاثنين صح، ما فيهاش يعني شيء، يعني قران لا يتغير يعني. وربنا يفتح عليه. راجل باكستاني جميل جدا جدا. الناس اللي بتفكر تطور نفسها وتعلم نفسها وتغير من نفسها وتخلي حياتها حلوه، الناس دي ربنا بيساعدها. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، انا لا نضيع اجر من احسن عملا. تعالوا افرجكم على فيلم واحد طور من نفسه، وصدقني حتى لو اتأخر شوية الفرج الرباني لكن جاي إنما على عسر يسرا. تعالوا نتفرج عليه ونستلهم منه أهمية تطوير الذات. وخلوا حياتكم حلوة يا جماعة، بس توكل على الله واشتغل شوية وصلوا على النبي وانتوا بتتفرجوا.
मेरे फादर ने मुझे इधर कोटरी में गया था तो दरिया सिंध के किनारे में मुझे कहा कि देखो ये पल्ला मछली जो निकलती है इसमें से वो दरिया के उल्टे रुख जाती है, तुम पल्ला मछली बन जाओ। मैंने कहने का मकसद उनका यही था कि आप अपने अंदर इतनी क्वालिटीज बनाएं कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएं और आप लोगों के लिए मशाले राह हों ताकि लोग आपको फॉलो करें। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उस उनकी जो नसीहत थी या जो उन्होंने एक एग्जांपल दी उसको मैंने भरपूर तरीके से फॉलो किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई उसमें। मैं हूँ अदनान सबज़वारी और मैं हूँ पाकिस्तान। अबू के इंतकाल के बाद मैं मैट्रिक में ही था उस वक्त, तालीम यानी जो डिग्री वाला जो सिलसिला था वो वहाँ रुक गया। दुनियावी तौर पे मैं सिर्फ एक मैट्रिक पास हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टडी अपनी जारी रखी, रिसर्च जारी रखी, मगर खुद हालात वाकयात और इर्द-गिर्द के माहौल से मैंने सीखा। मुझे मैकेनिज्म्स को स्टडी करने का बहुत शौक था, कोई भी चीज़ जो किसी भी मैकेनिकल ऑर्डर में है और किसी भी मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, उसकी लॉजिक, उसकी थ्योरी, फिर उसके पीछे जो मेन थीम है, किस आइडियोलॉजी के तहत ये बनाई गई, वो तमाम चीज़ों को स्टडी करना। और फिर कुछ चीज़ें गत्ते से बनानी शुरू की, फिर लकड़ी पे आए, प्लास्टिक, फिर ये पीवीसी पाइप, तो इसी तरह से करते करते जो है वो चीज़ें आगे डेवलप होती चली गई। मैं जब क्लास 8 और 9 क्लास में था, मैंने F-16 का एक वर्किंग मॉडल बनाया था जो कि स्केल मॉडल था। मैंने F-16 को चैलेंज किया था कि दुनिया का सबसे छोटा वर्किंग स्केल मॉडल है जो कि हाथ से बनाया गया, और उस वक्त में सबसे कम उम्र स्केल मॉडल था इन द वर्ल्ड। इसके साथ साथ मैंने कॉन्कॉर्ड का भी एक मॉडल बनाया था पीवीसी पाइप की मदद से। उसी वक्त फिर मुझे हुकूमत बरतानिया की तरफ से अवार्ड मिला, तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मिला सबसे कम उम्र सिविलियन होने के बिना पे। मुझे सिंध गवर्नमेंट ने 2 मरतबा मुख्तलिफ अवार्ड्स दिए, फिर प्राइम मिनिस्टर गोल्ड मेडल मिला मुझे, फिर अक़वामे मुत्तहिदा की एक ज़ेली तंजीम की तरफ से मुझे अवार्ड मिला। फिर मैंने पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस के लिए 3 साल तकरीबन काम किया, पाकिस्तान का पहला 3D सिमुलेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि अभी भी उनके कोर्स का हिस्सा है। वहाँ से भी मुझे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी अवार्ड्स मिले। आजकल मैं जनरेशन स्कूल के साथ हूँ और इस्लामिक आर्ट और मॉडर्न साइंस के ऊपर बेस्ड कैरिकुलम जो है वो मैं डेवलप कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी मैं इन्वॉल्व हूँ।
जब इनसे बातचीत हुई क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि माशाल्लाह इनमें स्पिरिट बहुत है, बहुत हाई स्पिरिट है, एंथुजियाज्म है, कमिटमेंट भी है, और सेल्फलेसली ये जो है ये कुछ चीज़ें ऐसी करना चाह रहे हैं जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं।
यकीन करें मेरा कोई टीचर नहीं है शुरू से इन शोबों में, जिसमें से बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका कोई यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी मौजूद नहीं है।
इनका प्रिसिशन, इनकी एक्यूरेसी, इनका विजन जो है वो माशाल्लाह बहुत हाई है, और वो पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए कुछ इन्वेंशंस करना चाहते हैं, साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं।
मैं चाहता तो मैकेनिक बन जाता, बहुत अच्छा मैकेनिक होता, हज़ारों लाखों रुपए में कमा रहा होता इस वक्त ईमानदारी से, मगर मैंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा नहीं। मुझे मुल्क के लिए कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, डेट्स वाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और इंशाल्लाह इसलिए, वरना अगर मुझे यहाँ से जाना होता तो जो पिछले 20 साल पहले जब बरतानिया का सफ़ीर मेरे घर आया और ऑफ़र दी, तो मैं फिर आज पाकिस्तान में नहीं होता। मैंने उनको फ्लैटली बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे पाकिस्तान नहीं छोड़ना है, जो भी करना है मुल्क के लिए काम करना है। यहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने अगर कहीं जाना पड़ा तो वो मैं हाजिर हूँ, अदरवाइज़ मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी और मुसलमान होने पर।
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. جماعة الحياة العلم اللي فيها والمهارات والمعلومات اللي عن ربنا سبحانه وتعالى واتباع سيدنا محمد وصحبة الصالحين، الأشياء دي تراكمية. يعني إيه تراكمية؟ يعني كل يوم بيمر عليك، كل معلومة بتعرفها، كل فكرة بتخش بقلبك، كل معرفة عن ربنا سبحانه وتعالى، كل سنة تسمعها عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كل دي أشياء تراكمية. ابدأ حاول ولو بالبسيط، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، داوم على المحاولة حتى ولو محاولات بسيطة. الراجل اللي قدامكم ده حاول وربنا وفقه وفتح عليه، لأن المحاولة دليل العون من رب العالمين. لو لقيت نفسك بتحاول تعرف أن العون نازل على طول، وأن ربنا أرادك لك هدف ولك وزن في هذه الحياة اللي هي معبر إلى الله عز وجل. أنا بجاوب على سؤال ديما اللي بتقول لي كل ما اشوف حلقه بعايز اكتسب المهاره دي، وتيجي الحلقه اللي وراها عايز اكتسب المهارات دي كلها مع بعض ولا واحده واحده؟ اسمعي كتير يا ديما، وكرري سماع الحلقات، وحاولي تطبقي. انا زمان كنت اسال المشايخنا، او لغايه دلوقتي اسالهم، في معلومات كتير بقراها وحاجات كتير نفسي ان انا احفظها كلها. يقول لي استنى كمل قرايه، وكل ما تقرا هيحصل تراكم للمعلومه وتثبت. استنى، طب انا بقرا معلومه وانساها احفظها؟ اقعد اقرا واحفظ ولا اقرا بس؟ يقول لا كمل قرايه، اطلع اكتر، ولما تطلع اكتر هتلاقي المعلومات بتتكرر، وكل ما تفتكر معلومه وتكلم الناس عنها تثبت اكتر. تراكميه، وتعدي الحياه وانت تفاجئ بعد سنه ولا سنتين ان انت بقيت مختلف بسبب انك انت مداوم على تطوير نفسك، وسماع مواد نافعه كتير، وكلام عن ربنا كتير، والقعده مع الناس الطيبين كتير. هذا الاحتكاك، هي دي الحياه النبويه في وسط الناس اللي تخليك دايما في ارتقاء، مش منطوي وبعيد عن الخلق. يلا نروح لفاصل، وانتوا بتصلوا على النبي، نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. خالد بيسألني بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، خالد بيسألني أنا عندي 14 سنة متفوق في دراستي، أطور نفسي إزاي؟ سؤال جميل من شاب جميل يا خالد، 14 سنة ربنا معاك. تصور يا خالد ده سن رياضة، العب رياضة، اوعى تكون ما بتلعبش رياضة بانتظام، يعني تحضر التمارين بتاعتك كذا مرة في الأسبوع، ده سن رياضة، مهم جدا تلعب رياضة. ودايما كان الصحابة والصالحين يوصوا بالرياضة، وأنا دايما لما بقرأ في سير الصالحين بلاقيهم في الغالب بيلعبوا رياضة. يعني البخاري كان بيلعب رماية، والشافعي بيلعب رماية، ومنهم اللي كان بيلعب فروسية، ومنهم اللي كان بيلعب سباحة. فدايما لازم يكون كل واحد فينا عنده رياضة بيلعبها، بالذات في السن ده يا خالد قبل ما تكبر وتنشغل أكتر. يعني حاجة تانية، عايزك تقرأ قراءات عامة. أولا حاول تقرأ الجورنال، حتى لو أنت صغير كده اقرأ الجورنال، حاول أنك أنت يبقى عندك كتاب قبل ما تنام، حتى 10 دقايق تقرأ فيه أيا كان الكتاب ده، شيء ثقافات عامة، قصص واقعية، وسع كده مداركك، هتلاقي نفسك اكبر من سنك، يعني عندك خبره وانت صغير. ده اللي تطور بيه نفسك وربنا يفتح عليك. ميدو بيقول لي بحب اسمعك انت وكثير من الدعاء، بس اصحابي يقولوا لي يا عم الشيخ ويتريقوا عليا، وده بيضعفني. ياما كلنا اتقال لنا الكلمه دي. خليني اقول لك حاجه يا صاحب السؤال ميدو، يا عم الشيخ دي مش تهمه، يا عم الشيخ ده ربنا خلاهم يقولوا لك يا عم الشيخ، ويا ريت تبعث مع المشايخ الصالحين، لعل ده ثناء جاء من الله على لسان هؤلاء الناس، عشان ربنا يقول لك انت ماشي في ركب المشايخ، المشايخ الحق، المشايخ العلم المؤدبين. فخد الكلمه وبص لها نظره ان هم بيثنوا وبيشكروا فيك، مش بيتريقوا عليك، وربنا يفتح عليك ويوفقك. ولو حاسس ان انت بتتكلم معاهم في الدين زياده عشان كده بيتريقوا عليك، ما تتكلمش معاهم، خلي دعوتك ليهم باخلاقك وتصرفاتك الحلوه وجدعنتك وكرمك معاهم. مي، اتفضلي يا مي. اهلا وسهلا.
عليكم استاذ مصطفى.
السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
بخصوص مهاره التحدي، كنت عايزه اسال حضرتك ازاي اتحدى خوفي من نفسي، ازاي اعرف اتغلب على شعور الهزيمه النفسيه اللي ساعات بيدخل في حياتي وبيوقفني عن حاجات كتير ان انا احققها يعني.
نعم، شكرا يا مي على السؤال. هو الحقيقه ان سؤال مي ده سؤال متكرر جدا، ان ساعات بيجي سهم في مقتل، تيجي كلمه سلبيه في لحظه انت فيها نفسيتك ضعيفه فتكسر نفسيتك، تحس ان انت وقعت مش قادر تقوم. وساعات يبقى موقف كبير، جرح كبير من حد كنت بتحبه، علاقه عاطفيه كسرت الواحد نفسيا بعد جرح مش كويس، اجتهاد في الشغل ما لقيتش تقدير من مديرك او من زمايلك، ففوجئت انك فقدت عملك وانت كنت بتحاول تعمل اللي عليك، فتهتز اعتقاديا في ان ربنا قال لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتبقى مش عايز تقول للناس انك انت مهزوز عقائديا وزعلان من ربنا من جواك. وهو الحقيقة أن بداية الاستيقاظ من الهزيمة النفسية أن الإنسان يواجه نفسه، ويبقى بيحاول يحدد هو إيه اللي مزعله، اللي مزعله تصرفات البشر، ولا شيء كان نفسه يحصل من ربنا وما حصلش، ولا كلمة حد قال له أنت كده وهي الحقيقة أن هو مش كده، بس هو الظاهر أنه يدى ودانه. عشان كده كان دايما دكتور إبراهيم الفقي يقول لك كلامك فيا لا يدل علي، أو رأيك فيا لا يدل علي. ساعات رأيك يدل علي وتكون إنسان صادق، وساعات يبقى تقييمك فيه تسرع، لو أنت بتقيمني أو في حقد أو في سوء ظن، فمش كل واحد يقولك حاجة تكسرك، لكن خليني أقول لكم حاجة. أولاً مبدئياً يا جماعة، كلام لمي والكل واحد، في شيء غلاف بيغلف القلب يخليه قوي، سواء القلب ده أصيب يعرف يتعافى. وفي ناس كتير مننا بتتهاون في الشيء ده، مع أن الشيء ده سيدنا محمد عليه السلام وصى بيه، وخليني أقول لك أن مدربين التنمية البشرية بيوصوا بيه، وخليني أقول لك أن مدربين التنمية البشرية المسلمين وغير المسلمين بيوصوا بيه. الشيء ده اسمه الذكر، أنك تبقى دائم الذكر. هذا الذكر بعض الناس بتسميه الذكر زي ما سيدنا محمد سماه، بعض الناس بتسميه حديث النفس، أن يقول كلام إيجابي. وأنا عايز أقول لك حاجة، أنت لما تتكلم بينك وبين ربنا تناجيه، تقول له يا رب أنا ضعيف دلوقتي، ده ذكر، خد بالك، أنا ضعيف محتاجك تقويني يا رب، في حد كسرني، أجبر كسري يا جبار. ما هو الجبار لها أكثر من معنى عند العلماء، منها جابر كسر المنكسرين، ما هو اللي عنده هزيمة نفسية محتاج الجبار يجبر بخطره ويجبر كسره. فحدث نفسك كده مع الله، ناجي رب العالمين. أكثر من الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كثرة الصلاة على النبي بتعطيه قوة، والقوة دي ما يعرفش طعمها إلا كثير الذكر، وبالذات ذكر لا إله إلا الله. وأقول لك على ذكر كمان، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأذكار لا مقوي على الخير ولا حائل بيني وبين الشر إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كثرة الذكر بتعمل قوة في القلب وهمة في القلب. الذين آمنوا وتطمئن، تسكن، تهدأ وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فبوصيكم بكثرة الذكر، ما تلتفتش لكل واحد بيكسرك، وابعد عن السلبيين، لأن دول أكتر ناس يخليك ما تقومش من هزيمتك النفسية. وربنا معنا ومع كل واحد اتكسر بأي سبب من أسباب الحياة. بنشر كتيبات، دي منال بتقولي بنشر كتيبات تدعو إلى الله وأشارك في جمعيات خيرية، فهل ده يعتبر فكرة كويسة تمكنني من التقرب إلى الله؟ ده هو ده التقرب إلى الله يا منال، أنك تنشري الدعوة وتقربي الناس من ربنا ومن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى الله. أنك أنت تكوني سبب في أنك أنت تفرجي كربة إنسان بمشاركتك في جمعية خيرية، ده هو دي الحياة النبوية المحمدية، دعوة إلى الله وإغاثة للخلق. ده هو في حد زي كده؟ ربنا طبعا في ناس كتير ما شاء الله، ربنا يفتح عليك. ده هو ده، خليك كده، ده بابك إلى الله عز وجل، ربنا يفتح على حضرتك ويرضى عنك. حد بيسألني، أم طيبة كده بتسألني، والحقيقة أن السؤال ده مش سؤالها لوحدها، ده سؤال أمهات كتيرة قوي. بتقول عندي 5 أطفال، والأطفال دول متعبين جدا جدا، ربنا يعينك، ويا رسالتك، وده بابك إلى الله سبحانه وتعالى، ده أوسع أبواب الجنة، أنك تتربي هذه الأرواح زي ما ربنا يحب. هي بس إشكالياتها هم مش بيسمعوا كلامها، لكن بيسمعوا كلام والدهم، مجرد بصة من الوالد أو كلمة منه يسمعوا الكلام، أما أنا ما بيسمعوش الكلام أعمل إيه؟ وجوزي يقول لي ما أنت اللي معرفتيش تعملي شخصية قدامهم. هو الحقيقة أن في مثل بيقول مزمار الحي لا يطرب. معنى كلمة مزمار الحي لا يطرب، لو في واحد بيعزف على آلة موسيقية وهو في العالم كله بطل، أهله اللي في البيت زهقانين، لو سمحت كفاية عزف أحسن زهقتنا منك، وهو يكون يعني الناس، ده معنى كلمة مزمار الحي لا يطرب، يبقى الراجل داعية والناس بتسمعه، ويكون في بيته مثلا الناس مش عايزة تسمعه أو بيسمعه حد غيره، يبقى شخص لعيب والناس تحب تتفرج عليه، وفي البيت يا ابني كفاية كرة بقى زهقتنا. مزمار الحي لا يطرب، لا يطرب صاحب البيت، يبقى الحي كله مبسوط وصاحب البيت مش مبسوط. ومن ثم انت يا أم الخمس أولاد اللي بتقعدي تزعقي فيهم وتأكليهم وتشربيهم، ولما ما يعملوش الواجب انت اللي بتعاقبيهم، ولما يعملوا انت اللي بتشكريهم، انت احتكاكك الكتير عامل تشبع. بس هقولك على حاجة لازم تبقي عارفها، التشبع ده هو قمة الحب. هما الحقيقة انت عاملة زي الروح، مش واخدين بالهم منك بس ما يستغنوش عنك. هو الأب مبقاش متواجد كتير، والشخص العزيز اللي مش متواجد كتير بيبقى ليه هبة لما يكون موجود، لكن هم يقدروا يستغنوا عن الأب ما يستغنوش عن الأم، طبعا إن شاء الله ما يستغنوش عن حد، بس أقصد أقول الحقيقة، أنت الروح اللي جواهم اللي مش شايفينها ولا حاسين بيها ولا بيعيروها اهتمام، لكن لو راحت يموتوا. فالأمهات كلمتي لنفسي كأب وكلمتي لكل الأمهات، أنت الروح، بس معلش عشان بس انت اللي دايما في وشهم، فهم عندهم حاله من التشبع بس هم ما يستغنوش عنك. واوعي تفقدي الثقه في نفسك، كتير من الامهات كده، وربنا يحميكي لاولادك وينبتهم نباتا حسنا ويحفظهم ويشفيهم ولا يجعل مصيبتك فيهم ابدا. مين معانا على التليفون؟ اتفضلي يا اهلا وسهلا.
السلام عليكم استاذ مصطفى.
عليكم ورحمه الله.
انا عندي مشكله في اتخاذ القرارات. انا ما بعرفش اجازف.
نعم.
يعني للاسف فرص شغل كتير ضاعت مني بسبب ان انا خايفه اروح اقدم في المكان ده لحسن يطلبوا مني حاجه ما اعرفش اعملها، او يطلبوا مني مثلا ترجمه لغتي ما تساعدنيش عليها، فبخلي نفسي دايما في الامان، فاقول لا بلاش، يعني قدام شويه اكون فرصت مهاراتي، قدام شويه اكون اناسب اكتر المكان ده. وللاسف يعني ضيعت فرص كتير وبندم بعد ما الدنيا خلاص، يعني بيكون الفرصه راحت، فمش عارفه لا. ازاي ان انا اقدر اكتسب ان انا ابقى جريئه ويعني اجرب حتى لا. ما بقدرش على خالص.
حاضر، شكرا يا ايا. اولا قبل ما اجاوب بس، ان ما شاء الله اسئلتكم مرتبطه بمهارات في الحياه. انا بحاول اتعلم هذا العلم لانه من صميم السنه انك تتعلم المهارات الحياتيه وتطوير الذات، بجوار محاولتي ان اتعلم العلم الشرعي، بس انا مش متخصص يا جماعه. بقول الكلام ده قبل ما اجاوب، لاني هجاوب على حضرتك دلوقتي وان شاء الله حاول اجاوب على الاسئله اللي جايه، بس في متخصصين اقوى بكتير، دكتور احمد الاعور، دكتور ايهاب فكري، دكتور محمد المهدي، وانا اسف لو كنت نسيت، بس دول حبايبنا اللي انا بلجأ ليهم لما اكون عايز معلومه في العلوم الحياتيه او التنميه البشريه وعلوم النفس. لكن انا هجاوب، لكن عايز كل واحد عنده اشكاليه في مهاره، هذه المهاره يغلب عليها الطابع النفسي او التنموي، يلجا للمتخصصين. انا هقول الاجابه اللي عندي لعلي اكون موفق فيها، لكن دايما فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ايه بتخاف انها تقتحم، احنا عندنا ان شاء الله حلقه عن الاقدام على المخاطره، ازاي انك تعلم نفسك تاخد الريسك وتقدم على المخاطره. انا هقول لك حاجه يا ايه في الموضوع ده، انت بتخافي انك انت تخشي مثلا في وظيفه يطلبوا حاجه ما تقدريش تعمليها. هذا التخوف دايما الانسان بيحسب اسوأ العواقب اللي يحصل، يعني دخلت شغل طلب منك حاجه مش قد قدراتك، حاجه من الاثنين، يا هيعلموكي ويصبروا عليكي، او يشغلوكي مثلا في حاجه تانية جوه الشركه، او الاحتمال الثالث احنا اسفين انت مهاراتك وقدراتك ما تسمحش، احنا بنستغنى عنك. ده اسوأ حاجه. ايه المشكله لما تسيب الشغل؟ ما انا ياما تنقلت من شغلانه لشغلانه وتعثرت في شغلانات ونجحت في شغلانات، والواحد لو عنده بعض المعلومات او عنده بعض التجارب ما هي بتحصل من الاخطاء جانب الصواب اللي ربنا بيحطه فيه. فالخلاصه اللي عايز اقولها لحضرتك، يلا ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. الخلاصه يعني ايه اللي حصل؟ دخلت شغلانه ما نفعش مشوني، ما يمشوك ايه المشكله؟ بكره ربنا يجيب لك شغلانه تانية ويتمنوا انك انت تبقي بتشتغلي عنده. يا ايه خدي التجارب وخوضي التجارب واتخبطي وقومي وقعي، وربك اصبر لحكم ربك فانك باعيننا، وسبح بحمد ربك قبل حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم. كثير من الذكر، كثير من التجارب، كثير من الصبر يصنع رجل او يصنع بنت بميت راجل باذن الله. حد بيسالني، اسئلتكم راقيه جدا يا جماعه. الكسل مشكلتي الوحيده في الدنيا، شو الحل؟ يعني ما هو الحل؟ يعني الحل في الكسل، احنا عندنا حلقه في برنامج سحر الدنيا بتاع رمضان اللي فات اسمها سحر الراحه، اتكلم عن الكسل. يا ريت حضرتك لو ما شفتيهاش تتفرجي عليها، لان هي كان فيها معلومات مهمه ازاي الواحد يتخلص من الكسل. لكن عشان اكون اجاوبت على حضرتك، الشخص الكسلان يا جماعه قد يكون فاقد الثقه في نفسه انه لو اتحرك هيأدي اي شيء نافع. لو بدأت أصلي هل هعرف أواظب على الصلاة ولا هكسل زي طول عمري؟ ابدأ والمعين معاك. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. شوف العون، جدد البيعة مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بينك وبينه كده، وانت بتتكلم معاه كده وتناجي وتقول أنا يا رسول الله همشي على خطاك وهسمع كلامك، هسمع كلامك في الأمور الروحانية وهقوم أصلي مش هبقى كسلان، وهسمع كلامك في الأمور الحياتية اللي هي بتصب في نجاتي في الآخرة، لو ما بذكرش هذاكر، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فاللي مش متقن محتاج يجدد البيعة مع سيدنا محمد، همشي وراك في رحلة الإتقان اللي انت رسمتها لنا يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يبايع سيدنا محمد كأنه بيبايع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. عون الله معانا سبحانه وتعالى، ومن ثم اتوكل على الله ورجع الثقة لنفسك وخد خطوات صغيرة، والصغير يجيب الكبير. ربنا يفتح على حضرتك أو حضرتك، لأن صاحب السؤال مش كاتب اسمه. كوريا، انا مش عارف بنطق الاسم صح ولا لا. حد اسمه كوريا او كوري بيقول احيانا الشخص المتدين بيواجه صعوبات في وضع بصمته بسبب ان اللي حواليه بيبعدوه عنهم، ده موقف اعمل ايه؟ بص يا صاحبي، انا تجربتي في ان انا بحاول اكون متدين وقريب لربنا، وتواجد في مجتمعات عدت بكذا مرحله. المرحله الاولى عزه بالدين وفرحه بالدين، فعايزه اتواجد اتكلم مع ربنا، فاللي مش محجبه اكلمها، واللي ما بصليش انت بتصليش ليه، واللي ما بيشتغلش ليه، عارف كده اللي هو ايه، عايز دايما اقول ربنا. فابتدات الناس تزهق مني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه كراهه السامه علينا. احسن نزهق، حد يزهق من النبي؟ الصحابه بيقولوا ايه؟ كان النبي بيقول شويه يكلمهم في حاجات، شويه يكلمهم عن ربنا، وشويه يشوف حياتهم، كما في شمائل المحمديه للامام الترمذي احد الصحابه يقول: كنا اذا نجلس مع رسول الله بعد الفجر، اذا تحدثنا في الاخره تحدث معنا، اذا تحدثنا في الدنيا تحدث معنا، واذا تحدثنا في الطعام تحدث معنا. لان كل ده دين في الاخر. نتكلم في الشغل، نتكلم في الحياه، نتكلم في الرياضه. كتير من الوقت واحد بيحشر الكلام في الشريعة في أوقات مش ده وقتها، والنصيحة في أوقات مش وقتها. فأنا طبعا ما بددش معاك يا صاحبي، قد تكون أنت مش كده، بحكيك عن نفسي أنا. في الوقت ده أنا ما كنتش، كنت ساعات بأنبذ، أبقى منبوذ من مجتمعات، خاف من الناس تخاف مني، وأنا جاي من بعيد، يابا بقى يقعد يكلمك عن ربنا ويقعد ينصح فينا. طب وليه كده؟ ليه تزهق الناس من الكلام عن رب العالمين؟ فأحلى حاجة كن الواحد بعد كده لو عايز يقول حاجة عن ربنا يفكر كويس قبل ما يقولها، ويقولها إمتى، وساعات يقولها بفعله بدل ما تتكلم عن الصلاة. روح صلي وانت مبتسم وفرحان، وما تقولش لحد أنا رايح، وبعد شوية انت رايح فين؟ رايح أصلي. مش لازم تقول يلا يا جماعة مش تصلي ولا إيه، انت كبير كده وعندك 25 سنة وتصليش، خليها كده رايح أصلي. وبعدين الناس جاية شايفاك عندك سكينة ومبسوط، الإنسان بيحلم بالسكينة اللي عندك، هيمشي وراك بعد كده، فما تتكلمش كتير معاهم، خلي تصرفاتك. بس خد بالك، انت اصلا بقى انسان كريم قوي وجدع قوي ومتسامح قوي، واقف في كتف صاحبك، فانت اصلا محبوب. لكن لو انت ما عندكش الاخلاقيات دي مهما عملت، هما مش شايفين للتدين اثر في سلوكياتك. فعايز يبقى ليك بصمه، خلي بصمتك سلوكيه وليست وعظيه بالنصايح. مين على التليفون؟ اهلا يا نشوى، اتفضلي. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنا تخصصي الناس في المجتمع اللي أنا عايشة فيه مش شايفينه إن هو مفيد، بس أنا شايفة إن هو مهم وربنا اختاره ليا علشان أكيد فيه رسالة المفروض أعملها. أنا مقررة إن أنا أكمل فيه وأحاول أفيد الناس اللي حواليا دي على قد ما أقدر، بس في بعض الأحيان من نظرة الناس للتخصص ده أنا بحس إن بيجي لي إحباط، ف محتاجة نصيحة من حضرتك ازاي
استمر
واتحدى
الاحباط الباقي. حاضر يا نشوى، شكرا يا نشوى، انت اتصلتي، كتر خيرك. هو الحقيقة يا جماعة ان ساعات كتير قوي بتبقى الناس عقبة، وانا من تجربتي في عمار الارض قرأت قصص، علشان نطلع لحضراتكم بالقصص دي، قرأنا قصص كتير قوي في قاسم مشترك ما بين الناجحين، سواء اللي حضراتكم سمعتوهم او ان شاء الله باذن الله تسمعوهم مننا، أو حتى اللي قرأناهم ولقينا مفيش دراما معينة في قصته، أو فيش شيء معين غير أنه نجح لكن مفيش حاجة نحكيها عنه يعني. لكن في شيء ثابت فيه عند الناجحين، أن في مرحلة من حياتهم كان الناس واقفة ضدهم. الناس دول بقى كانت الأسرة، كانت المجتمع القريب منهم من الأصحاب، الناس دي بلده، المنطقة اللي هو فيها مش قادر يقدره، الشغل اللي بيشتغل فيه مش قادر يقدر أنه هو بيجتهد، والناس عمالة عندهم فساد وبيكسلوا وبياخدوا رشاوي وهو جدع. فالناس عقبة. البني آدم علشان يكمل المفروض يكون عنده في حياته شخص أو شخصين عندهم أمانة وخبرة، ولازم تبحث عن الأشخاص دي، تسند عليهم بعون الله. يا جماعة أنا ماشي صح ولا غلط؟ تخصص بتاعي ده مثلا، أنت بتسألي ناشو تخصص بتاعي ده أكمل فيه ولا لأ؟ فنقعد ندرس كده، مثلا أنت من مصر، من لغتك يا ناشو، مصر فيها التخصص ده ولا لأ؟ وشيء نافع ولا لا؟ والمرتبات كويسه ولا لا؟ وفي فرص عمل ولا لا؟ نقعد بالورقه والقلم كده، بيسموها البروز اند كونز، انك انت بيحط في الشركات كده، يحط خط في الورقه كده زائد وناقص، الايجابيات والسلبيات. الايجابيات طلعوا 10 والسلبيات 2، الحمد لله ايجابيات اكتر. او الايجابيات 5 والسلبيات 2، بس في سلبيه تدمر ديني، لا يا عم مش عايز اخسر ديني ولا اخلاقي ولا اخسر اهلي مثلا. فنقعد نفكر مع بعض مع اهل الثقه والناس اللي عندهم خبره، لازم يكونوا في حياتنا كلنا الناس دي. وبعدين خلاص عزمت، توكل على الله واقفل ودانك، واقفل ودانك. فكروني بقصه مشهوره، قصه الضفدعين اللي كانوا بيتسابقوا، وهم بيتسابقوا طالعين كده ايه على حيطه بيتسابقوا، وهم في وسط الطريق بدات الضفادع تقول لهم مفيش امل مفيش امل مفيش امل، فواحده منهم وقعت وواحده كسبت، فطلعت اللي كسبت دي كانت ما بتسمعش، عشان ما عادتش تسمع الناس اللي بتقول مفيش امل، طلعت اصلا ما بتسمعش الضفدع دي فكسبت في الاخر لانها ما سمعتش المثبطين. فاستشيري اهل الخبره 2-3 في حياتك ايا كان عددهم، توكلي على الله بعد كده، وحتى لو الناس مش مهتمه انت ربنا هيعزك باذن الله. يلا نصلي على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. سؤال حد بيقول لي، أختي بتحاول إن هي تخلي صاحبتهم تلبس الحجاب، لكن صاحبتها بتقول إن الحجاب مش فرض وهي مش عارفة تقنعها. طبعا مبدئيا يعني احنا طبعا عندنا إشكالية يا جماعة، إن في غير المتخصصين ساعات بيتكلموا في الشريعة، ولما غير المتخصص يتكلم الطبيعي إنه ممكن يغلط، وهي غلطة كبيرة من المستمع انه يستمع لغير المتخصص. ومن ثم انا معرفش حد متخصص دارس علوم شرعية سواء طالب علم او عالم بيقول ان الحجاب مش فريضة، لان الكلام ده مش موجود في كتب المسلمين ولا في الشريعة. ممكن حد يطلع بفكرة كده جديدة، لكن احنا يا جماعة عندنا تراث 1400 سنة فعش نرميه ونطلع بافكار جديدة. فاش واحد يطلع يقول لي الصلوات 3 صلوات مش 5، جبتها منين؟ عارف لو جابها حد من الائمه الكبار قال زيه نقول اهو راي من الاراء الفقهيه، لكن ده ما حدش يقول زيه، ده حاجه طالعه جديده. ففكره ان الحجاب مش فريضه دي شيء طالع جديد مستحدث، واستحداثه ده عشان تطمن ده صح ولا غلط ارجع لكتب السلف، اسال الفقهاء، ارفع التليفون اسال دار الافتاء المصريه ولا دار الافتاء في كل مكان في الدنيا، روح لازهر اسال، ده دين، دين، والدين ده أغلى ما يملكه الإنسان، يوصله الرب العالمين. فتقنعي بقى صاحبتك إزاي تلبس الحجاب، ده كلام طويل، لازم أعرف هي بتفكر إزاي ونقعد ندردش مع بعض. لكن أنا هقول لحضرتك على طريقة تقنعيها بأي حاجة هي لو حبتك هتعمل زيك. وأنا سأظل أكرر المعلومة دي يا جماعة، لو حد حبك هيقلدك، لأن الإنسان زي ما علمني بعض أساتذتنا في العلوم النفسية، الإنسان بيحب نظرية اسمها نظرية التقمص، بيتقمص الشخصيات. يتقمص شخصية مين؟ اللي بيحبه. عمرك شفت واحد حاطط صورة جيفارا مايكل جاكسون لعيب كورة ميسي، حاطط صورة حد من مشايخه أو أساتذته على الفيسبوك مكان صورته؟ هو بيعمل كده ليه؟ متقمصه، بيحبه. لكن ما تلاقيش واحد حاطط صورة واحد بيكرهه، أو حاطط مكان صورته في الفيسبوك واحد بيكرهه، أو حد يسقط من نظره. ومن ثم لو حد حبك هيقلدك، لو حبتك صاحبتك هتقلدك ولو بعد حين، فخليها تحبك بالعطاء والتسامح، ساعتها هتتحجب بسهولة. ده اللي أقدر أقول عليه والله أعلم. حد بيقول لي خلاصة السؤال، لو أنا غلطت في حق ناس وهؤلاء الناس أنا غلطت في حقهم بعدين تبت إلى الله وأنا مش عايز أعمل كده تاني، فهل ربنا هيفضحني في الدنيا؟ وهل كما تدين تدان واعمل ما شئت كما تدين تدان؟ وهل هتفضح في الآخرة؟ هو الحقيقة السؤال ده أنا بسمعه كتير، وإحنا ساعات يا جماعة بنوصل معلومات دينية توصلك إن ربنا مش واسع، والله من صفاته الواسع، وتضيق أبواب ربنا في نظر الخلق. أنا النهاردة كنت بأذي الناس، رحت اعتذرت وقلت لهم حقكم علي ورديت الحقوق وتبت إلى الله، لأن أذية الخلق بالكلام أو أي نوع من أنواع الأذية في حق لله وحق للخلق، حق الخلق لازم يرجع لهم، ولو ما عرفش هم فين دلوقتي أدعي لهم أتصدق وأوهب لهم الثواب، أعمل حاجة في حقهم عشان ربنا يخليهم يرضوا عني في الآخرة. لكن خلاص حاولت أقفل الصفحة دي وأتوب إلى الله وأرجو إن الله عز وجل، لأني حاولت أقصى ما عندي أرجع الحقوق، قدرت أو ما قدرتش يبقى رب العالمين إن شاء الله يسترها معايا في الآخرة. خلص الموضوع؟ لا، هيترد لك في حياتك؟ لا، إن شاء الله مش هيترد. الكلام ده يا جماعة للظلمة اللي عايشين ظلمة ومش عايزين يتوبوا. كما تدين تدان، افترى على الخلق وسرقة ونهب وفساد، نهايته تبقى واضحة أمام الخلق. ولو كانتش نهايته واضحة قدام الخلق، نهاية مش كويسة لأنه ما تبش، يبقى الآخرة أشد عذابا وأبقى. عشان كده عايز أقول لحضرتك، تبت إلى الله ولا تبت إلى الله؟ خلاص اقفل الموضوع. العلماء قالوا أن ذكر الجفاء في وقت الصفاء من الجفاء، يعني خلاص أنت تبت إلى الله، بقى بينك وبين ربنا صفاء، تقعدش تفتكر الموضوع بقى، خلاص ده كده جفاء. ذكر الجفاء وقت الصفاء من الجفاء، فتقلقش، مادام تبت إلى الله ربنا يعفو عنا إن شاء الله ويبدل سيئاتك حسنات كمان. أحمد اتفضل يا أبو حميد. يا أحمد.
السلام
عليكم. عليكم السلام، ازيك يا أبو حميد؟
مصطفى ازي حضرتك؟
يا رب تكون بخير يا حبيبي.
الحمد لله والله.
أنا يا
طب عايز أعرف من حضرتك، إزاي الواحد لو عنده مهارة مميز فيها أو صفة معينة، إزاي يكتشفها ويقدر ينميها بحيث تبقى مميز فيها أكثر أو أكثر؟
رائع، حلو جدا جدا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. بس عايز أقول لأصحابنا اللي بيسمعونا دلوقتي، أنت مش بتتفرج على برنامج تنمية بشرية، ولا تتفرج على برنامج علوم نفسية، ولست بمتخصص. تتفرج على برنامج بيقرب لربنا، يا رب نكون بنقرب لربنا. والأسئلة دي كلها يا جماعة في صميم الشريعة، في صميم الدين، أنك تكتشف قدراتك وتحاول تحط قدراتك دي في شيء نافع. ده الإسلام، ده الإسلام اللي جي بيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إني جعل في الأرض خليفة. ده الإسلام اللي سيدنا محمد جي علشان يقول للصحابي أنت أمين الأمة، ويقول له دي قدرتك، وأنت سيف الله دي قدرتك صلى الله عليه وسلم، وأنت المؤذن يا بلال، لما واحد يسمع الأذان ويحلم بيه يقول له لا بس مش أنت اللي تأذن، مر بها بلال فإنه أندى منك صوتا. النبي عارف قدرات الصحابة. وأنت يا أبو هريرة حافظ، أنت اللي تروي عني 5000 حديث رضي الله عن سيدنا أبو هريرة. فمعرفة المهارات والقدرة على تطويرها، ما ينفعش الغرب يا جماعة هو اللي ياخد العلوم دي وبس، ده بيسموه self awareness، التعرف على الذات. النهاردة أنا بعرف أتكلم في الدين، ولا بعرف أبقى سياسي، ولا أعرف أبقى اقتصادي، ولا يمكن أطلع لعيب كرة وأنا مش واخد بالي. لازم الحاجات دي أكتشفها، لأن اكتشاف الأشياء دي يساعدني على تنفيذ مراد الله مني. ده دين، ده مراد الله أنك تكتشف ذاتك. ومن ثم بص يا أبو حميد، أنت قوي في إيه هتعرفه من الممارسة والاحتكاك. وأكتر شيء بيخلي الإنسان يخسر في حياته الانطوائية وعدم الاحتكاك بالخلق. أنت عارف أغلب الناس اللي قرأنا قصص حياتهم اكتشف هو بيعرف يعمل إيه مع محنة قابلته، مع واحد بيتكلم معاه، مع حد نصحه نصيحة قال له أنت كويس في الموضوع ده، مع فكرة جت في باله حب يطورها أو ينفذها لقى نفسه ماشية معاه فبقى ناجح في الموضوع ده. اللي عايز أقوله لك، احتك، جرب، اللي يجي في بالك حاول فيه لو نفسك. وطبعا خد بالك، تراكم المعلومات والعلم بيخليك تكتشف ذاتك أكتر. ومن ثم يا جماعة، المؤمن شخص مش منطوي. المؤمن كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن يعتزل الناس ولا يصبر على أذاهم. أرجوك لا تعتزل الخلق. ما تقولش احنا في زمان فتن. انت في زمان الفتن تعتزل الفتنة، لكن الخلق لا تعتزل الخلق. عيش في وسط الناس واحتك واغلط وتبهدل في وسط الدنيا وتعلم في مدرسة الحياة، قدراتك تطلع. الاحتكاك الاحتكاك الاحتكاك. عمور اتفضل يا عمرو.
موضوع ان انت تكون
عمرو قول من الاول، لان سؤالك جه في النص يا عمرو. قول من الاول.
ايه
عمرو؟ قول من الاول لاني سمعت سؤالك من النص. اتفضل يا عمرو.
طيب انا دلوقتي بتكلم في حته موضوع الشغل في مصر. انا اشتغلت في شركات كتير، تمام، والشركات كتير اللي انا اشتغلت فيها ديت بتبقى محتاج تعمل ميكس ما بين اثنين، ان انت شغلك يكون كويس جدا وفي نفس الوقت تكون علاقاتك بمديرينك كويسه حسب دماغ المدير. يعني مش شرط ممكن تكون علاقتك كويسه عشان خاطر انت بتأدي شغلك كويس، تمام. ف يعني بتبقى انت شاطر في شغلك جدا بس ما بتعرفش تاخد حقك لو علاقتك بمديرك مش كويسه. فده ايه بقى اللي انا ممكن المفروض ان انا اعمله؟ حاجه غريبه يعني، الموضوع بيبقى ديبند اون مديرك عايزك تبقى في المكان ده او لا. لا لو انت على هواء طيب. بعيدا عن البيزنس.
هقول لك وجهة نظري اللي عرفها ويا رب اكون عارف ان انا يعني عايزك تلجأ طبعا يا عمرو. اشكرك يا عمرو. اول عايزك تلجأ تبعت السؤال ده دكتور ايهاب فكري على الصفحة بتاعته دي اول حاجة. انا هقول لك رأيي على قد ما اعرف بس ابعت للدكتور ايهاب فكري اكتب كده ايهاب فكري على الفيسبوك وابعت السؤال ده على الصفحه او دول الاستاذ احمد الاعور دكتور احمد الاعور لاني انا بثق فيه وبرجع لهم في الحاجات دي. بص يا صاحبي قال صلى الله عليه واله وسلم قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلب المدير اللي هو مديرك انا هقول لك على مساله اعتقاديه واوعى تقول يا عم ده كلام روحاني ملوش دعوه بالواقع. لو احنا معتقداتنا مش راسخه عمرنا ما هنتصرف صح في الواقع. قلب مديرك بإيد ربنا يرضيه عنك أو يبعده عنك. لا يملك المدير قلبه والقلب تسمى قلب يا صاحبي لأنه يتقلب ولا يستطيع الإنسان أنه يفتكر أو ينسى. يعني أنا في حاجة عايز أنساها مش عارف في حاجة عايز أفتكرها مش عارف قلبي مش بإيدي والله هو الذي يقلب القلوب. عشان كده اثبت على مبادئك المبادئ بتاعتك. طبعا أنت سألت سؤال مهم جدا إداريا لأن الإنسان لما بيشتغل في الشركة بيبقى فيه عنده عملاء خارجيين الإكسترنال كاستمر وعملاء داخليين اسمه إنترنال كاستمر. العملاء الداخليين اللي المفروض يكسبهم ويسوق نفسه ليهم هو زمايله ومديره يبقى محبوب عشان يعرف يباشر شغله ويعرف يخلص مصالحه في وسط اللي حواليه. لكن أنا ما أقدرش أكسب الناس بخسارة ديني وأخلاقي. مديري بيشرب وعايزني أنزل أشرب معاه خمرة علشان يحبني ما ينفعش. أنت كده بتخسر ربنا. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه. أنت بقى كما تسمع عن الصحابة رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنت خليك على مبادئك وإوعى يكون طبعا أنا مش مقصودكش يا عمرو بس قد يكون إوعى يكون عندك جمود في حتة مش عايز تغيرها تقول أنا شخصيتي كده مديري عايزني ببتسم أنا بحبش أضحك أفضل فاتح بقي. لا استنى ده أنت الغلطة عندك لو كنت كده يعني ابتسم لأنه هو أصلا عايز ينشر روح معينة فساعتها يبقى عشان كده الموضوع محتاج تسأل فيه متخصص وياخد معاك ويدي في الموضوع. لكن تتنازل عن مبادئك عشان مخلوق تراب لا ربك هو اللي بإيده هؤلاء المخلوقين. فيلم جميل عن الأحلام والطموحات وإزاي إن الواحد مؤمن بربنا أو مش مؤمن بربنا على العقيدة السليمة أو مش على العقيدة السليمة ياخد بالأسباب. ده قانون الدنيا والسنن الربانية الثابتة خد بالأسباب. احنا بنحاول نشجع نفسنا ونشجعك يا جماعة في وسط الأحداث اللي ممكن تكون غامقة شوية على قلوب في كثير منا في أوطاننا العربية والإسلامية لكن صدقني كل فرد بيتعب ربنا بيوفقه. اتفرجوا على الفيلم ده واستلهموا منه كده حب الشغل والاجتهاد واعرف كويس ان ربنا يفتح عليك في دنيتك والآخرة خير وأبقى. تفضلوا.
I was inspired as a kid by space. It became my mission and purpose in life. I grew up during Apollo and Star Trek, and it gave me this fantasy of what could be, and it allowed me to dream. I used to design and build my own rockets. And I became enamored by science and technology because it was the stuff that made magic happen. I believed with every ounce of my soul that I was gonna be going to the stars. Space is a critical frontier for humanity. Metals, minerals, energy, real estate, the things that we fight wars over are in infinite quantities in space. And when NASA didn't get me there, it drove me to want to do it myself. Reading The Spirit of St. Louis, it's Charles Lindbergh's autobiography, about his efforts to compete for this $25,000 prize for the first person to fly between New York and Paris. And as I'm reading this, I'm saying, we're genetically bred as humans to compete. Prizes are really powerful. Maybe this is the mechanism that I can use to get me into space. The idea of a $10 million prize had come to mind. I called it the X Prize because I had no idea who was going to put up the $10 million bucks. I come up with this idea of the X Prize, and I start talking to friends, and they say, it's stupid, it's crazy. That just fueled me further.
We launched this $10 million competition for the first team to build a private spaceship that could carry three adults up into space, land safely, and within 2 weeks do it again. We literally had 26 teams around the world. We spent $100 million to try and win this $10 million prize. And the winning team was a fellow, Bert Rutan, who had been a very successful aviation designer. They made their second flight and won the competition. The winning team, Spaceship One, its rights purchased by Richard Branson and turned into Virgin Galactic. And now literally over $1 billion has entered that marketplace. My goal with the XPRIZE has been to use competition to drive breakthroughs. We decided to launch prizes in areas of water, food, energy, healthcare, education. These are the biggest opportunities. The wealthiest companies are going to be those who solve those problems and in the process transform this planet. I want my kids to grow up in a world of hope where they know they can go out there and solve the world's grand challenges. I don't care where you went to school, what you've ever done before. You solve this problem, you win.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. أقول لك على حاجة. اللي طلع بني آدم القمر طلعه في كوكب تاني غير الأرض يعرف يجوزك البنت اللي انت عايزها. اللي خلق القمر والشمس كل في فلك يسبحون يقدر يديك شقة صغيرة ربنا يجمعك فيها مع أسرة جميلة بتحلم بيها. يعرف يرزقك وظيفة بالألفات حتى لو ما كنتش متوقع، بس أحسن الظن بربك، اشتغل واعمل اللي عليك. الله القادر اللي خلق أفلاك لا منتهى لأحجامها، والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. هذا الخالق العظيم قادر إنه يبعت لك أي أمل بتحلمي بيه، بس نحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بيه. أنا حبيت النهاردة أحاول أرد على مجموعة من الأسئلة على قد ما أقدر. نسأل أسئلة كتير، بس إن شاء الله كل شهر كده نعمل حلقة فيها تواصل مع حضراتكم. اللي رديت على سؤاله أتمنى أكون نفعته، واللي ما رديتش عليه أنا آسف، إن شاء الله المرة الجاية أرد على حضرتك. وأسئلتكم بتكون تفكيرنا وبتكون أفكار حلقاتنا، فإن شاء الله إحنا دايما مع بعض باستمرار. ربنا ما يحرمناش أبدا من بعض، ويقدر إن أنا أحاول أتعلم شيء يكون نافع لحضراتكم. وأشكر كل حد بعت لنا، وأشكر كل حد استمع وشاهد النهاردة، ونتقابل المرة الجاية مع قصة جديدة ومهارة جديدة وقصة نجاح مع عمار الأرض. افتح علينا يا رب، ونجي بلادنا يا رب، وانظر إلينا بعين الرضا يا رب، وسامحنا على تقصيرنا في حقك وفي حق خلقك يا ملك الملوك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
بتحدي لا يوم هسيب ويموت ولا يصدقني ولا يبقى يوم.